أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي حبيب الله وحبيبه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحول من الله وقوة وبإذن منه نشرع إن شاء الله في كتاب الحدود من اللمعة. ولا يخفى عظمة هذا الكتاب ومدى مداريته في البحث الفقهي، خصوصا على مستوى الاستدلال والمتناسب مع تلك المرحلة الفقهية من جهة، ومن جهة أخرى مسألة التفريعات التي أتى بها الشهيد الثاني. ومن الوضوح مكان أن هذا الكتاب عبارة عن متن وشرح. المتن هو للشهيد الأول عليه الرحمة والمعروف العالم الكبير والجليل، والشرح للشهيد الثاني قدس الله نفسيهما الزكية والعالم كذلك الكبير والجليل. فنحن إن شاء الله نحاول أن نشرع في كتاب الحدود، بعد أن شرعنا في غيره كما في كان كتاب الصلاة وغيره، نحاول لأهمية مثل هذا الكتاب الذي يشير المصنف إليه إلى حدود الشريعة فيما يرتبط ببعض التجاوزات على الحد والمخالفات الشرعية. في البداية نقول كتاب الحدود. كتاب، يقولون هذا كتاب الحدود، يعني خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب الحدود. ماذا تعني الحدود أو ماذا يعني الحد؟ الحد من الجهة اللغوية كمبدأ تصور لغوي، الحد لغة هو المانع، قل حد الشيء منعه، واضح. الحد أو الحد يكون بمعنى المانع، هذا على مستوى اللغة. وجذر الاصطلاح الشرعي في الحدود مأخوذ من أين؟ من نفس يعني التعريف الاصطلاحي للحد كاصطلاحا مأخوذ من الجذر اللغوي. ولذلك نقول حد شرعي. لماذا نقول هذا حد شرعي؟ يعني أشمل، نقول بأنه ذريعة أو شيء يمنع الناس عن فعل المعاصي والعياذ بالله، فقريب من هذا المعنى. فكأن الله سبحانه وتعالى وضع هذه الحدود لكي يمنع حمى وحدود، وانصح التعبير موانع وحواجز تمنع تجاوز هذا الإنسان على الحدود أو على الأحكام أو أن يكون داخلا في مخالفات الشرعية والعياذ بالله. ولذلك شرعا عندما نقول ماذا يعني الحد شرعا، هو عقوبة خاصة تتعلق بإيلام البدن، يعني عقوبة تنزل على البدن لتؤلمه ولكي يكون رادع له ولغيره عن فعله، عن ارتكاب هذا الفعل والتجاوز. وطبعا هذا الحد وهذه الحدود معينة، يعني لها كمية معينة، لها كيفية معينة، لها شروط معينة، كما سيتضح إن شاء الله في ثنايا البحث. على هذا المعنى يكون عندنا الحد لغة هو المنع، وشرعا عقوبة مقدرة من قبل الشارع كيفا وكما إلاما للبدن على تجاوزاته، على تجاوز هذا الإنسان. ففيها الجلد مثلا، فيها القتل، فيها الرج وما إلى ذلك. وعلى هذا الأساس يأتي طبعا سؤال: ما الفرق إذن بين الحد وبين التعزير؟ التعزير هو طبعا، إذا جينا التعزير في اللغة التأديب، تعزير لغة التأديب. في الشرع طبعا هو عقوبة أو إهانة من الشارع لهذا المتجاوز والعياذ بالله، ولكن في الأعم الأغلب لا تقدير لها أصلا، يعني يقدرها الحاكم الشرعي. نعم قلنا غالبا، لأنه ورد بعض التحديدات في التعزير، مثلا كما ورد في مثلا الذي يقارب زوجته في شهر رمضان، مثلا في نهار شهر رمضان، هذا والمسألة معروفة، يجلد 25 صوت حددته، لكن هذا بعنوان تعزير ليس بعنوان حد، سمى تعزير، نوع من التأديب له. ولكن في الأعم الأغلب التعزيرات تترك بيد من؟ بيد الحاكم الشرعي، يقدر نعم حسب ما يرى من مصلحة. هذا تقريبا ما بالفائدة فقط، التفريق بين التقدير أو بين، معذرة، بين الحد وبين الحد وبين التعزير. واضح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إن الراصد والمتابع للروايات فضلا عن الآيات طبعا، الروايات الواردة كثيرة جدا فيما يرتبط ماذا بأهمية إقامة حدود الله سبحانه وتعالى، أنه وقعا كما في الآية الشريفة: لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الكلمة المعروفة، أنا ما نحن مصدرها، هي رواية أو كلمة معروفة بين بعض الأعلام ما تابعتها: القتل أنفى للقتل. تجلس أنا في ذهني قديمة ما تابعت الماء. القتل أنفى للقتل، يعني إقامة حد القتل على القاتل يدفع ماذا؟ التمادي في قتل الناس، عكس لما لا تقام الحدود يكثر القتل. يعني ضبط النظام الاجتماعي وترتيب خطأ وترتيب أمور المجتمع أمنيا وكذا مرتبط ببعد كبير بإقامة الحدود الشرعية، مع القوانين التطبيقية الأخرى مرتبطة بالاقتصاد، مرتبطة بالنظم السياسي وما إلى ذلك. ولكن العمدة واقعا حفاظ النظام هو يعني الأعمدة الرئيسية ينطلق منها حفظ النظام البشري واقعا وانبساط الأمن البشري، متكى على إقامة حدود الله سبحانه وتعالى. لكن كل هالتجاوزات، الانحرافات، ما يتراءى هنا وهناك من معاصي ومن انحرافات بشكل أو بآخر نتيجة عدم إقامة الحدود. يعني لو كانت الحدود الإلهية تقام واقعا، حتى ولو بأي نسبة، سبحان الله، يعني أي نسبة هم تقام لها أثر، فكيف لو كانت بنسبة أكبر أو لا، كما لو في زمن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرج الشريف بشكل كامل تطبق، طبيعي الناس تنعم بالرخاء والهدوء والأمن والأمان، بل وترتفع أصلا حالات حتى التمرد على الله سبحانه وتعالى. وعلى هدي هذا المعنى جاءت روايات عجيبة فيما يرتبط بإقامة الحدود. من هذه الرواية لها من ينقلها صاحب الزبدة حفظه الله السيد الترحيني في هذا التعليق، منها خبر سدير قال: قال أبو جعفر عليه السلام، عن الإمام الباقر عليهما السلام: حد يقام في الأرض أزكى فيها من مطر 40 ليلة وأيام. يعني المطر له بعد، طبعا له بعد هم معنوي حتى استجابة الدعاء في تكفير الذنوب، لكن الأظهر هو الطابع المادي، يعني ري الأرض، خروج النبات، رفع حالة التصحر مثلا، أو مثلا الجفاف أو ما إلى ذلك، حفظ الحيوانات، حفظ كذا، لا أثر عجيبة وركات كبيرة المطر سبحان الله، ويكون من مواطن استجابة الدعاء وكذا. لكن مع ذلك إقامة الحد، حد واحد يقام في هذه الأرض أفضل، يعني أعظم أثرا وبركة، له آثار معنوية كبيرة، آثار مادية كبيرة، من أكثر بكثير من نزول المطر 40 يوم بلياليها. هذه رواية لطيفة في المقام. طبعا الروايات إذا توسع باب الوسائل طبعا يذكر هذا المعنى في كتاب أبواب مقدمات الحدود، الوسائل باب الأول هناك، حديث 2 و3 وأكثر وكذا. رواية أخرى اللي الأخرى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم اللي هو الإمام الكاظم عليه السلام في قوله تعالى يحيي الأرض بعد موتها، يحيي الأرض بعد ماذا؟ بعد موتها، يحيي الأرض بعد موتها. قال عليه السلام ليس يحييها، يعني ما هم مثلا هي الآن ميتة بهذا المعنى الأرض موات بتعبيرنا، يحييها بإخراج نبات أو مثلا بعمران أو بسكنة أو ما شاكل ذلك، تكون معمورة بعد أن كانت ميتة مثلا. لا، الإمام يقول لا تذهبوا فقط إلى هذا المصداق. ولذلك من خصائص مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم ومنهج أهل البيت في تفسير القرآن إعطاء مصادق لا يلتفت إليها الناس أساسا، يعني من أسرارهم المعرفية سلام الله عليهم أنهم يقفون الإنسان على والمجتمع والباحث والباحث عن الحقيقة على مصادق ما يتصورها أصلا،
لأنها في متناول الأيدي.
لا لا لا، يعني قصصا ما يدركوها ما يتصوروها أصلا، يعني بعيدة عن كل طموحاتهم وخيالاتهم، يعني مهما ترقوا مهما صعدوا مهما مهما ما يمكن أن يصلوا إليه. هذا من خصائص أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. ولذلك شوف كثير مثلا يجلسوا الأئمة سلام الله عليهم يعترفوا أصلا يقول كنا نقرأ القرآن 40 سنة ولم ندرك معنى هذه الآية، واضح؟ فلذلك يذكرون مصاديق أهل البيت بعيدة، مثلا فالإمام الباقر باب الشعر فلينظر الإنسان إلى طعامه، أطهف كل مفسرين وفقهاء هذه الفترة في زمان الإمام ينظر إلى هذا الطعام، وش يقول له؟ ينظر إلى علمه من عبده، هذا من يترك هذا أن الطعام هو العلم؟ لاحظ الإمام الباقر عليه السلام مقصود هذا ما ينفي المعنى الظاهر، يقولون المعنى الآخر هذا ما ينفي ذاك المعنى الآخر، الإمام أضاف مصداق أنتم لم تتوصلوا إليه، واضح؟ نفس الشيء هنا يقول الإمام سلام الله عليه، هذه من القواعد المعرفية عند أهل البيت سلام الله عليهم، عن عبد الرحمن بن الحجاج وهو من الثقات الأجلاء طبعا، عن أبي إبراهيم، حتى سدير من الثقات كذلك، عن أبي إبراهيم يعني عن الإمام الكاظم عليه السلام في قوله تعالى يحيي الأرض بعد موتها، قال ليس يحييها ولكن يبعث الله. لاحظ مو يحييها أنت واش يحييها، يعني كانت ميتة لا زرع فيها ما حد ساكن فيها ما نطلع فيها كنوز ما هي أصلا حيوية ما حد يرغب في ميتة، ما نقول إحنا أراضي ميتة أرض موات من أحياها فهي لا، شلون يحييها؟ تسأل يقول لا يحييها الله سبحانه وتعالى، يعني يطلع يخرج فيها نبات، يجوا ناس تسكنها وصر حية مثلا بهالمقدار. يقول الإمام هذا ما ينفي الإمام، لكن يقول تعالوا إلى مطلب ومعنى آخر. لاحظ الإمام يقول ليس يحييها بما في تصوركم بتعبيرنا، ولكن يبعث الله رجلا فيحيي الظاهر العاد، أو رجالا فيحيون العاد، أنا لا أحتاج راجع بس المصدر. على كل حال أي هذا الوسائل إذا إن شاء الله، ولكن يبعث الله رجلا فيحيونه، هو مفروض رجالا فيحيون العدل فتحيا الأرض بإحياء العدل، هذا معنى إحياء الأرض. المصداق الآخر هو إحياء الأرض، يعني ماذا؟ أن تحيي العدل على هذه الأرض. أحسنتم، في إقامة الحدود، إقامة الحدود إحياء. لاحظ إيه أحسنتم، هذا إشارة لكم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ليس يحييها ولكن يبعث الله رجال أو رجالا فيحيون العدل فتحيا الأرض بإحياء العدل، ولإقامة حد فيه في هذه الأرض أنفع في الأرض من القطر 40 صباحا، تأكيد على كلام الإمام كذلك الباقر عليه السلام. إذن لا شك ولا طبعا، لو بعد إذا بنقرأ روايات كثيرة وكذا بعد تعلمون الوقت أم لا يسعنا نكتفي بها هذا المقدار، ولا روايات ما شاء الله في الحدود تشير إلى أهمية وخطورة ودور الحد واقعا في حفظ البشرية من الانزلاق ومن الانحطاط، بل ولا هذا كبير في رقية وتكامل البشرية إلى صراط الكمال. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث هو بعد وضوح هذين الأمرين وهذين المطلبين يأتي إلى نفس متن الكتاب. قلنا فيما تقدم متن الكتاب المتن بما هو متن هو اللمعة مختصرة وكتيب صغير، يعني حتى موجود هذا الكتاب جيبي هم موجود اللمعة الدمشقية كمتن، يعني كتبه الشهيد الأول رحمه الله، ويقال كتبه في السجن، ويقال أنه كتبه في خلال 7 أيام، ويقال كذا. على كل حال آراء متعددة، ولعظمة هذا الكتاب طبعا اهتم به الشراح من الشهيد الثاني، طبعا شرح واعتنى به وكثر التعليقات عليه من ذاك الزمان، يعني الآن 400 سنة تقريبا 500 سنة. الشهيد الثاني عليه الرحمة شرح كما قلنا هذا المتن. كتاب الحدود يبدأ أولا والعياذ بالله حد الزنا. الزنا مما لا إشكال ولا ريب فيه من الكبائر، والتي أجمعت جميع الملل على تحريمه، يعني هي من الأمور الخمسة التي ماذا حرمتها الأديان، بل هي كما قلون من الأمور التي حرمتها الإنسانية. يعني الإنسانية بما هي إنسانية بغض النظر عن الدين، حتى لو فرضا ما تعرفوا على دين، نفس الفطرة الإنسانية أكو أمور خمسة تقريبا متفق عليها في الأديان، في الملل، في المعاهدات العالمية، معاهدات الدولية كذا، معروف منها الزنا والعياذ بالله، منها القتل، منها السرقة، منها الظلم، منها كذا، يعني أمور هناك خمسة كما سأذكرها في نعم أو ترك الضايع كما يقولون وكذا. هذه الأمور التي ماذا اهتنت بها البشرية جمعاء، هذه منها والعياذ بالله كما قلنا الزنا. إذا لا إشكال في حرمته، في خطورته عند جميع أهل العقل وعند أهل الفطرة السليمة، ولذلك ورد عندنا لكل قوم نكاح. سبحان الله، شوف حتى البشر، حتى المتوحشة، لو تذهب إلى مجاهل الغابات اللي أصلا ما عندهم أي شيء اسمه ثقافة أو حضارة، يعيشون كالحيوانات أساسا في طرهم في حياة، يدركون يميزون بين السفاح والنكاح. سبحان الله، يعني بفطرهم بأي مقدار متبقي من هذه الفطرة يدرك أنه كيف الأسرة وكيف غير الأسرة، كيف الزوجة والأولاد، وكيف مثلا المرأة التي مثلا مهم معدولة للزوجة والأولاد والعياذ بالله، يدركون تمام الإدراك. ولذلك كل قوم هم عندهم طريقة في حد يعني في تقليل حالات الزنا والعياذ. كل مجتمع من أول مجتمعات إلى آخر المجتمعات كلهم عندهم، شوف حتى المناطق المتوحشة عندهم قوانين، المرأة التي تنحرف، المرأة التي كذا، أو الزوج الرجل الذي كذا، لهم قوانينهم. تقرأ في بعض القصص في بعض القبائل، دي القبائل شلون عجيبة غريبة، يعني في اللي تأكل حتى لحوم البشر أساسا، عندهم طرق في التمييز وكيف أصلا يجرمون المتعدي والعياذ بالله وما إلى ذلك. فكيف المجتمعات المتحضرة اللي تدرك بشكل أكبر، فكيف بالمجتمعات المتدينة بدين كدين يهودي أو مسيحي أو إسلامي، فكيف بالمجتمع المسلم اللي هو خاتم الأديان وما إلى ذلك، والذي أكدت عليه الآيات والروايات فيما يرتبط أين بهذه المسألة. إذن هو من الأصول الخمسة التي كما قلنا مدار نظام العالم في حفظ النظام على منها، كما منها تحريم الزنا والعياذ بالله. الآن يبدأ المصنف بعد هذا المعنى يبدأ في تعريف هذا، تعريف من؟ تعريف معنى الزنا. سوف نقرأ احنا فقط المات ممكن بتوضيحه، ولأن في تفاصيل، يعني أنا طريقتي في اللمعة هكذا عشان مراعاة الوقت، إن نوضح المطلب المتن نفسه، متن الشهيد الأول وبعض التعليقات وبعض التوضيحات، وشيء ما يرتبط بكلام من؟ كلام الشهيد الثاني، ثم نقوم بنفس التطبيق في توضيحات أخرى، يعني حسب ما يرتبط بحاجة المطلب. واضح؟ يعني بعد ما يستعرض المطلب بشكل كلي في التطبيقات، طبعا هناك أمور تفصيلية، أمور جزئية، عودات ضمير، رجوع تفاصيل أخرى، يعني هذه في التطبيقات تتضح أكثر مع بعض الإشارة إلى بعض الأقوال بعض الاستدلالات طبعا إذا هناك توجد رواية أو شيء من هذا القبيل. لاحظ الآن نقرأ لك المتن نفسه، المتن الشهير الأول. قال كتاب الحدود فيه فصول، الأول في الزنا ما هو؟ قال وهو إيلاج البالغ العاقل في في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة، ماذا علاج؟ قدر الحشفة عالما مختارا. لاحظ، عيد وياه، شوف الأول عز الله في حد الزنا، قال الأول في الزنا وهو إيلاج البالغ العاقل في فرج امرأة محرمة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة قدر الحشفة ماذا؟ عالما مختار. تعال معي لشيء من هذا القيد، مع كما قلنا إشارة سريعة. أولا إيلاج، يعني في طبيعة الحال إدخال، إيلاج في اللغة يعني إدخال، وهو أن هذا البالغ يدخل تلك الآلة المعهودة مثلا. وهنا طبعا التعريف سوف يتضح بأنه مو كل هذا تعريف للزنا، بعضها تعريف لقيود حد الزنا أساسا، بالغ وعاقل هذا تعريف للحد يعني كأنه. فهني التعريف طبعا جمع بين شرائط أو بين تعريف الزنا وبين تعريف وبين ذكر شروط إقامة الحد، وإلا الزنا يتأتى حتى من أين؟ من الصغير، يسمى لغتان إذا أدخل الصغير كذا في كذا يسمى زنا لغتان، لقبنا ليس بالغ، قد يكون حتى مكره حتى يكون جاهل، لكن لغة يسمى زنا ما دام تحقق هذا الخلق، يسمى زنا في اللغة كلغة، هو إلاج. نعم، هني المصنف عليه الرحمة يريد هم يذكر إلى شيء من يعني تعريفه من هذه الجهة، وإشارة إلى بعض شرائط الشرائط إقامة الحد، لأنه يتكلم في الحدود يعني. فمن هنا يقول يعني كأن البعض يكون أول كان يعرف الزنا بما هو تعريف، ثم تذكر شرائط الحدود، ولكن هو طبيعة طبعا صنع اللمعة بما هي اللمعة دمشقية للشهيد الأول، يصنع مبنية على الاختصار ويعني قولبة المطالب بشكل مختصر ودقيق ومضغوط جدا، دورة مختصرة ومضغوطة جدا يعني، عرفت؟ فعلى كل حال يأتي يقول هو إلاج البالغ، طبعا خوب البالغ قدم عندكم معنى البالغ، بعد احنا ما نخوض هذه الرسالة العملية على مستوى الشرائع، البالغ والعاقل طبعا إشارة إلى أنه طبعا البالغ هنا كما قلت هذا شرط في الحد لإخراج من؟ الصبي، الصبي لا يقام عليه الحد، نعم يعزر يؤدب بحث آخر، ولكن هذا نعم إذن البالغ العاقل، العاقل في فرج امرأة، العاقل طبعا كما قلت قيد، هذا أولا البالغ معذرة قيد لمن؟ لإخراج الصبي الصغير، أحسنت، ومن باب أنه هذا لا يشمله رفع عن القلم عن حديث الرب، أحسنت، حديث القلم. العاقل هذا قيد آخر ومبدأ التصوري واضح اللي هو إخراج المجنون. إخراج المجنون ولذلك كما قلنا نؤكد هذا المطلب حتى هذه الرواية ذكرتها في الحاشية في حاشية رقم 4، يقول إحنا كان الكلام كما قلنا فيه ما يرتبط بتعريف حد الزنا وليس فيما يرتبط بمتى نقيم الحد أو ما شرائط إقامة حد الزنا، فأخذ قيد البلوغ والعقل هذا مرتبط
بالشرائط
أحسن شرائط إقامة الحد. لاحظوا معي هذه الرواية يعني لأنه كما قلنا تعريفه واضح حد الزنا بأنه كذا كذا كما أشرنا، وذكر رواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال رسول الله صلى الله عليه وآله لما عزى بعد إقراره بالزنا 4 قال أتعرف الزنا؟ فقال هو أن يأتي الرجل حراما كما يأتي أهله حلالا. مش ناس الكيفية في الحلال هي نفس الكيفية في الحرام، لكن هذا بمسوق شرعي، هذه ليست بمسوق شرعي. نعم، طبعا الآن الفارج في كلام هل هو القبل أو الدبر. المشهور عن العلماء هو قبلا ودبرا، وإن كان البعض يقول الدبر لا، تكون حالة لواط والعياذ بالله، وحكم آخر كما سيأتي واضح. فلكن معروف بين العلام لا، هو المشهور أنه لا اختلاف فيه ولا تردد فيه بأنه يشمل كلا الأمرين، واضح. نعم، ورد بالرواية مثلا إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرحم والرجم معذرة، يعني في الدبر أو القبول. قال الشرط الآخر محرمة عليه، طبعا محرمة هني المقصود به محرمة حرمة أصلية وليس حرمة عارضية. الحرمة الأصلية المرأة الأجنبية حرام من دون حق، الحرمة العارضية لا هي زوجته لكن ترض حائض نفساء ظهار بينهم درست من كتاب الظهار أو الإيلاء أو كذا، أو هذه الأمور المانعة التي تحتاج إلى رافع كفارة أو مشاكل ذلك أو بانتهاء مدة مشكلة. فهني محرمة على نحو أصالة، طبعا هنا استدرك المصنف لطيف، هنا استدراك طبعا بعضهم قال ما الأداعي أصلا لما محرمة، خب محرمة بالأصالة لأنه الذي والعياذ بالله يطأ زوجته في وهي حائض لا يقال أنه زنى والعياذ بالله. نعم خالف مخالفة شرعية يعاقب كذا، ولكنه لا يسمى زاني استجروا بالله. أو من وطأ زوجته في شهر رمضان هذا يقول للزنى بزوجته، مو موضوع زنى الزوجة والعياذ بالله. نعم جهة أخرى موضوع مخالفة شرعية لحكم شرعي آخر.
موضوع الزنا شيء وموضوع الزواج
أحسنتم. فحين الزنا موضوعه المرأة التي محرمة على نحو الأصالة وبالذات على هذا الرجل، واضح. المصنف هنا كأنه يريد يرفع هذا التوهم اللي هو الشرح قصد الماتن الشهيد الأول عليه الرحمة، فأضاف من غير عقد عشان يرفع ما تتوهم أنه حائض والنفساء وكذا وما إلى ذلك، فقال محرمات من غير عقدين ولا ملك. طبعا الملك مسألة مرتبطة، ماذا الملك اليمين؟ واضح ذي في فترات الملك اليمين موجود، هذا النكاح النكاح أقسام، نكاح الدائم والمؤقت والملك اليمين والتحليل، حتى التحليل يعني تحليل هذا مثلا جارية لشخص آخر من أنواع يعني النكاح المحلل. فملك يمين، إذا ما هي ملك يمين، إذا ملك يمين بعد زوج ذي ملك يمين حلال عليه من عام ما يسمى والعياذ بالله زاني. طبعا من ملك يمين هنا من الفاعل للقابل قيدها الشهيد الثاني عليه الرحمة، إشارة إلى أنه بالنسبة للرجل لو ملك الجارية بالشراء من سوق النخاس شراء الجارية لكن انتشر في ذلك الفترة يجوز له وطؤها، يجوز له وطؤها بلا أشكال. نعم يقولون بعضهم يستحب له أن يستبري بحيضة أو مشاكل ذلك، لكنه هذه زوجته على كل حال، يعني قصتي معذرة حلال عليه يعني ملك يمين، واضح. ولكن هذا ما يشمل الحكم لو امرأة شرت عبد، هذا من هنا من الفاعل للقابل، الفاعل الرجل يعني قابل الجارية، لو انعكست تقول امرأة راحت شرت عبد هل يجوز؟ لا لا ما يجوز، لازم يتعقد عليه أساسا. هذا المرأة لو شرت عبدا ما يجوز بلا عقد أن يطأها ما يجوز أصلا. نعم تعتقد تتزوج شيء آخر، أما تشتري الحق النكاح لا، هذا في فقط في مين فيما يرتبط بالرجل لا يرتبط بالمرأة. ولا طبعا شبهة هني، شبهة المقصود بها ولا شبهة يعني فيما يعني هذا قيد، وأن كان كما قلنا هذا قيد لدفع درء الحد، يعني لا يكون شبهة بمعنى أنه مشتبه حسبها زوجته أو صير هذا اشتباهات، خصوصا الأول في الظلام في السفر وكذا صير اشتباهات، واحد يدخل على زوجته وهي تتوقع زوجته طلعت واحدة ثانية مثلا اشتباها أو ما شكل ذلك وطأها، يسموه وطأ الشبهة. فعلا إذا تحقق موضوع الشبهة هذا بعد دار للحد ويجي من طرفين، حتى المرأة تتوقع هذا زوجها مثلا نفس الشيء. ف أو لا والعياذ بالله أصلا بعضهم شبهة أصلا عالية عنده مثلا أصلا ما يدرك أن الزنا حرام مثلا، أو إن لا والعياذ بالله أصلاً مثلاً جاي تو داخل الدين وما لا يدري إن مثلاً نكاح الأخوات حرام، شو من المجوسية مثلاً تربي على هذا المعنى مثلاً. أي فإذا الشبهات على كل حال إذا فعلاً تحقق موضوع الشبهة يكون دار عن من؟ عن إقامة الحد الشرعي. وذلك معنا في الرواية ادرأوا الحدود بالشبهات، من القواعد الفقهية ادرأوا الحدود بالشبهات. أي واحد نعم شوف واحدة على فراشه دخل غرفة نومه يحسبها زوجته كذا، على كل حال والعياذ بالله هذه الشبهات، وعلى كل حال تدرأ أو تدرأ الحد الحكم الشرعي. من هنا قال قدر الحشف. الآن قدر هذا مفعول من؟ مفعول إيلاج، إيلاج مصدر. وين مفعوله؟ قدر الحشفة. قال وهو إيلاج كذا كذا قدره، يعني هو هل سؤال هل الزنا لابد يتحقق بالدخول كامل، دخول العضو كامل؟ لا لا، حتى بمقدار الحشفة، مقدار مسمى الدخول هذا حتى بمقدار الحشفة، واللي مقطوع الحشفة بمقدارها من المتبقي تات القضية. يعني لا يتوهم وتوام إنه لو كان ما عنده حشفة يعني
انتقاء الختان.
إيه ففي الرواية ورد عندنا هذا المعنى. إذا في الرواية إذا أدخله مقصود به إدخال هنا ما يرتبط إين بالحشفة، كما هو في الرواية عن صحيحة هم صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا التقى الختانان فقد وجب الحد. وهنا الختانان يكفي ولو بإدخال ماذا؟ مقدار الحشفة، إدخال قدر الحشفة. نعم طبعا كذلك القيد الأخير عالما مختارا، يعني عالما وين؟ عالما بعد بالحرمة، هم مختارا غير مجبر، لأنه كما تعلمون بعده كان مجبر أو ما شاكل ذلك، لا هذا يكون ماذا؟ مكره. طبعا هنا بالنسبة لي الرواية لطيفة بالنسبة للجاهل، هذا بالنسبة للجاهل الذي ما يدرك الأحكام الشرعية، قاصر مثلا مسلم ما يدري عن جاهل أو توا دخل الإسلام، في رواية لطيفة من هذا كما في الرواية عنهم صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام لو أن رجلا دخل في الإسلام وأقر به، يعني دخل الإسلام ثم شرب الخمر نستجيب الله وزن وأكل الربا يعني على وضع ماض ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام لم أقم عليه الحد إذا كان جاهلا إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته، فإن ركبه بعد ذلك جلدته وقمت عليه الحال. طبعا أنا بعد نقلنا المصدر قلنا كله في أبو حد الزنا ومقدود الحدود، بعد راجعون حاشية ذكرها المصنف هنا. هذا بالنسبة لابد أن يكون عالما ولا تكون عليه شبهة، هم يكون مختارا يعني لا يكون ماذا؟ مكرهان. وهذه بعد من الوضوح بمكان كما صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر يعني الإمام الباقر عليهما السلام قال إن عليا عليه السلام أتي بامرأة مع رجل فجر بها نستجر، فقالت استكرهني والله وجبرني يا أمير، فدرأ عنها الحاد، فدرأ عنها ماذا؟ الحاد. واضح؟ هذا تمام الكلام فيما يرتبط إين بهذا التعريف. إذن إلى هنا يتضح بأن الزنا الصلاح، قلنا هذا التعريف يعني مو ذاك التعريف الفني، قلنا في القضايا الشرعية ما يعتذر اللي يكون شرائط المنطق تقدم جامع ومانع ومضطرد ومنعكس وكذا، لا هي أمور بيد الشارع أو بيد يعني الشارع عن بعضها يربطها بالسيرة العقلائية عند أو بالعرف ماذا يرون، والزنا عرفا واضح أصلا ما يحتاج إلى وذاك النبي في الرواية أو كذا المنسوبة للنبي أنه شلون يأتي أهله حلالا أو يأتي تلك حراما، نفس هذا الفعل نفسه واضح يعني. هذا أولا. ثانيا هذا التعريف كما قلنا حاول هم يذكر شرائط إقامة الحد أساسا، مو فقط اقتصر على معنى الزنا وهو العلاج ما هو علاج، لا شرائط ذكر بقية شرائط الحد. هذا تمام الكلام في هذا المعنى. الآن نقرأ نشوف طبيعة إشارات الشهيد الثاني عليه. قال كتاب الحدود وفيه فصول، الأول في حد الزنا. بالقصر لغة حجازية، هذه يعني زنا، زنا بالحجاز. بالمد هي لغة تميمية. قال على كل حال، وهو أي الزنا علاج أي إدخال الذكر البالغ العاقل في فرج امرأة بل مطلق أنثى، بل مطلق أنثى يعني حتى لو كانت صغيرة هم يسمى زنا إذا هو كان بالغ وكذا وحدة دون 9 سنوات صارت القضايا العياذ بالله، فهذا شو يصير؟ هم زاني شرعا نعم، قبلا أو دبرا كما أشرنا، محرمة عليه. قلنا هذا، قلنا أضر، وإن كان البعض يقول هذا يكفي عن ذاك، لكن أتى بها المصرف من غير عقد عشان يصير إشارة إلى محرمة بالأصالة وليس بالعارض. إذا كان حلال عليه بالعقد كما كالزوجة فالحائض لو كذا ما يسمو زاني، إيه من غير عقد، من غير عقد نكاح بينهما ولا ملك، يعني من الفاعل للقابل، ولا شبهة، ولا شبهة ماذا؟ موجبة لاعتقاد الحل. مسكين صور كذا قضية جائزة ومهضراحته والعياذ بالله. قدر الحشفة، قدر هذا قلنا ويش مفعول لمن؟ للمصدر، مصدر إلاج الفعل ولج يلجو. قدر الحشفة مفعول المصدر المصدر به، المصدر به يعني التعريف، لأنه قال إلاج مصدر به إلاج، ويتحقق قدرها بإلاجها نفسها. يعني إذا كان يعني بإلاج نفسها، يعني هذا المقدار الحشفة، أو إلاج قدرها من مقطوعها، يعني مقطوع الحشفة، وإن كان تناولها، وإن كان تناولها يعني تناول العبارة للأول، يعني إلاجها بنفسها لا يخلو من تكلف، أنه قال قدر الحشفة، يعني بعد كافي أنه يعني كان يشير المصنف هكذا بأنه عندما قال قدر الحشفة هي نفس الحشفة، يعني ليش قدر الحشفة، إلا أن مقصوده هو حتى في حالة عدم وجود الحشفة تقدر بقدرها من بقية العضو، يعني هذا العضو مقطوع، هذه الحشفة تقدر بقدرها في باقي العضو. فالمصنف يعني الشهر الأول أشار إلى هذه النقطة، فما يرد عليه يعني على كل حال، يقول لا يخلو من تكلف في حالة كون المولج ماذا؟ عالما بالتحريم، ماذا؟ مختارا في الفعل. هذا تمام الكلام إيه؟ فيما يرتبط إيه؟ في تعريف الزنا. قال فهنا قيود. الآن يبدأ المصنف طبعا بحث لطيف، وطبعا هذا بعد يجي أبحاث الشهيد الثاني الآن، طبيعة تفريعاته وإشاراته واستدلاله في قضية هذا التعريف، وما هي قيوده، وما هي حدوده، وما هي ثغوره، يأتي الحديث عنه في الجلسة المقبلة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم